يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة، وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 91 بعد 300 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية. المذهب الطوسي مثالا، هذا عنواننا الكبير. أما عنواننا الصغير، المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي، وهذا هو الجزء السادس. حدثتكم عن المستوى العقائدي الفكري نظريا وعمليا، إنها مستويات الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي. المستوى العقائدي الفكري نظريا وعمليا تم الكلام فيه. المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا تم الكلام فيه. المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن. تقدم في الحلقة الماضية قسمه الأول، وهذا هو القسم الثاني. إذن عنواننا الذي نتكلم في مضامين فحواه: المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي. وبينت لكم المراد من هذا المصطلح، لا أريد أن أعيد الكلام كي أنتفع من وقت الحلقة. وحدثتكم في المستوى الأول والمستوى الثاني من مستويات الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي، إلى أن وقفت معكم في الحلقة المتقدمة عند المستوى الثالث من مستويات الشذوذ الجنسي عند الطوسيين: المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن. تحدثنا عن صفي الدين الحلي، عن الشيخ عبد العزيز ابن سرايا الطائي الحلي المعروف والمشهور بصفي الدين الحلي، المتوفى سنة 752 للهجرة، وهو من علماء وشعراء وأدباء الحوزة الشيعية الطوسية في الحلة. وانتقلت إلى رمز آخر من رموز الحوزة الطوسية والذي كان متأثرا بصفي الدين الحلي، إنه المرجع الشيعي النجفي محمد سعيد الحبوبي المتوفى سنة 1333 للهجرة. وأعتقد أنني قد بينت لكم الكثير من الحقائق، حقيقة واضحة مرت علينا من أن الأمور بخواتيمها، خواتيم الأعمال، الأمور بخواتيمها، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه سنن الله، هذه قوانين محمد وآل محمد. عرضت كيف أن مجالس أهل البيت في أفراحها وأحزانها تخلو من شعر محمد سعيد الحبوبي، بينما ترتفع أصوات المغنين والمغنيات بأشعاره التي هي في ديوانه الوسخ هذا، ديوان وسخ. هو قال عن أن لسانه لسان فاسق، هو قال هذا عن نفسه لست أنا، فماذا يصدر عن اللسان الفاسق؟ يصدر عن اللسان الفاسق القذر والوسخ. ولذا فهذا الديوان الوسخ مشحون بالقصائد الخمرية القذرة التي لا تنسجم مع مذاق العترة الطاهرة، ومشحون بقصائد الغزل بالذكور إلى الحد الذي يقسم بالأدبار، إنه يقسم بأدبار الغلمان الذين يتعشقهم، ليس بالضرورة أن يكون محمد سعيد الحبوبي قد قام بهذه الأمور عمليا على أرض الواقع. ولكن مثل ما مر علينا هناك لواط صناعي وهناك زنا صناعي، وهو التلقيح الصناعي الذي ينتج لنا بنحو صناعي، ينتج لنا أولاد زنا بحسب فتاوى مراجعنا العظام. مر الكلام هذا. هناك لواط نظري نفسي وهناك لواط عملي. اللواط العملي الإدخال كالميل في المكحلة، وهذا هو الكفر. وأما التفخيذ فهو اللواط بحسب ثقافة العترة الطاهرة، وقرأت عليكم الأحاديث والروايات. اللواط النظري والنفسي هو هذا الذي يأتي واضحا وصريحا في أشعار صفي الدين الحلي، الشيخ صفي الدين الحلي، من علماء الشيعة في الحوزة الطوسية الحلية، وفي أشعار المرجع الشيعي النجفي محمد سعيد الحبوبي. الشعراء يعرفون جيدا من أن الشاعر المجيد الذي يجيد قول الشعر إنه يعيش نفسيا في عالم خياله وفي عالم مشاعره بشكل مركز وقوي جدا مع مضامين شعره، حتى كأن القصيدة حينما تخرج منه كأنه كان في حالة مخاض، كالمرأة حينما تلد وليدها. ولذا فالقصائد القوية في شاعريتها بمثابة أولاد لهذا الشاعر أو ذاك الشاعر. محمد سعيد الحبوبي وقبله صفي الدين الحلي، وقد تأثر الحبوبي بالحلي هذا كثيرا، هذا واضح. إذا أردنا أن نقارن أدبيا بين ديوان صفي الدين الحلي وديوان محمد سعيد الحبوبي في جانب الخمريات وفي جانب مديح الأشخاص وفي جانب الغزل بالذكور، لكن صفي الدين الحلي في ديوانه هناك من القصائد الجميلة والجميلة جدا في محمد وآل محمد، وتتلى في مجالس الأفراح وفي مجالس الذكر حينما تعقد المجالس لذكر محمد وآل محمد. أما ديوان محمد سعيد الحبوبي فهو يخلو من تلك القصائد، ليس هناك من قصائد قد خصصها لذكر محمد وآل محمد. أما هذا الاعتذار الذي نقله لنا محمد السماوي عن صديقه من آل كبة، عن صديق محمد سعيد الحبوبي من آل كبة، لما سأله لماذا لا يذكر في أشعاره محمدا وآل محمد، فقال إنه يجد نفسه دون ذلك من أنه في حالة قصور. إذا كان هذا الكلام حقيقيا هو شيء حسن، وأنا أستبعد صدق هذا الكلام، لأن الذي يفكر بهذا المستوى لا يكون منحطا بهذا الانحطاط الذوقي والأدبي في أشعاره. ديوان محمد سعيد الحبوبي يمثل حالة من الانحطاط بموازين أهل البيت. أنا لا أتحدث بموازين الشعراء والأدباء الذين يعدون النظم في الخمر ويعتبرون القصائد الخمرية من روائع الأشعار، لا شأن لي بهم، ذلك ذوقهم. أنا أتحدث عن مذاق العترة الطاهرة حينما أقايس بين قذارة الحبوب وبين نصوص الزيارات الشريفة، حينما أقايس بين قذارة الحبوب وما جاء في الأدعية والمناجيات، حينما وحينما وحينما. حديثي هنا في أفق موازين العترة الطاهرة. الشاعر حينما ينظم قصيدة إنه يعاني معاناة، إنه يعيش حالة نفسية معقدة حتى تخرج القصيدة، خصوصا إذا كانت القصيدة محملة بالمشاعر والحواس والعواطف المركزة الجياشة، بغض النظر أكانت في جانب الحق أم كانت في جانب الباطل، ونحن نتحدث عن جانب الباطل لأن قذارات الحبوب المرجع الشيعي الكبير في ديوانه الوسخ القذر، هذه القذارات قذارات وسخة جدا بحسب موازين القرآن، بحسب موازين القرآن. هذا هو الكلام الذي يبعد عن الله، وهذا هو الكلام الذي أمرنا إذا ما خاض فيه الخائضون أن نبتعد عنهم. هذه قذارات الحبوب قذارات وسخة جدا. لازال الديوان بين يدي، أشير إلى أنموذجين إضافة إلى النماذج المتقدمة في الحلقة الماضية. من الديوان نفسه الذي جمعه وأعده محمود الحبوبي وشرح مفرداته وترجم أعلامه عبد الغفار الحبوبي، الطبعة الخامسة، طبعة دار الكوكب للطباعة والنشر والتوزيع، 2005 ميلادي، في الصفحة 77 بعد 100. القصيدة المشهورة والتي غناها مغنو المقام العراقي، ملاحظة لابد أن تعرفوا من أن غناء المقام العراقي، المقام البغدادي، هذا تراث عباسي. هذه مجالس المقام العراقي بقايا التراث العباسي اللوطي، ولذا في أجواء قراء المقام يقال ما يقال، في أجواء الغزل بالذكور نظريا وعمليا. الحكاية طويلة لا أريد أن أفتح نافذة على هذا الباب، لكن شبيه الشيء منجذب إليه. فأشعار الحبوب القذرة في الغزل بالذكور وفي الخمريات الوسخة إلى أين تتجه؟ هل تتجه إلى مجالس ذكر الحسين مثلا؟ لا يمكن هذا، هذا أمر مستحيل. تتجه إلى مجالس المقام العراقي الذي هو بقايا من تراث الخلافة العباسية اللوطية الشاذة جنسيا البغدادية. يا غزال الكرخ ووجدي عليك، كاد سري فيك أن ينهتك، الكلام مع غلام من الكرخ، من كرخ بغداد، إنه غزال الكرخ بالنسبة لمحمد سعيد الحبوبي نظريا، إنه اللواط النظري النفسي على الأقل. يا غزال الكرخ ووجدي عليك، كاد سري فيك أن ينهتك. هذه الصهباء الخمر، هذه الصهباء يقال لها الصهباء، هم يقولون إنها شديدة اللمعان، إنها صافية، يتحدثون عن صفاء الخمر. هذه الصهباء والكأس لديك، وغرامي في هواك احتنك اشتد وألمني يا غزال الكرخ، فاسقني كأسا وخذ كأسا إليك، فلذيذ العيش أن نشترك. أترع الأقداح، أترعها يعني املأها، أترع الأقداح راحا قرقفا. الراح الخمر، والقرقف من أوصافها ومن أسمائها، لكنها حينما تأتي وصفا للراح فإن الشاعر يشير إلى شدتها، إلى شدة تسكيرها، إنها تسكره وتسكره وتسكره. أترع الأقداح راحا قرقفا، واسقني واشرب أو اشرب واسقني. هذا غنج من الشاعر نفسه، الشاعر هنا يتغنج مع غزال الكرخ الذي يميل مائسا بأعطافه متغنجا بين يديه. أترع الأقداح راحا قرقفا، واسقني واشرب أو اشرب واسقني. ولماك، إنه يتحدث عن شفاهه، ولماك، ولماك العذب أحلى مرشفا، إنه يترشفها يمصها. ولماك العذب أحلى مرشفا من دم الكرم، دم الكرم الخمر، فالكرم العنب، وأشهر أنواع الخمر في الأزمنة القديمة تصنع من العنب، في زماننا اختلفت صناعات الخمور، لكن أشهر أنواع الخمر كانت تصنع من العنب. يصنع الخمر قديما من التمر ومن غيره، ومن الزبيب ومن العديد من الفواكه، لكن أشهر أنواع الخمور كانت تصنع من العنب. ولماك العذب أحلى مرشفا، إنه يتحدث عن الشفة السفلى، ويشير إلى أن لونها ليس فاتحا، أن لونها داكن، هذا معنى ولماك العذب. ولماك العذب أحلى مرشفا من دم الكرم وماء المزن، المزن هي الغيوم، وماء المزن هو الماء النقي الذي يخالطونه مع الخمر، فإنهم يكسرون حدة الخمرة بالماء النقي. من دم الكرم وماء المزن، حينما تكسر الخمرة بماء المزن البارد كي تكون باردة، إلى أن يقول، وهو يتحدث عن غزاله، عن غزال الكرخ، في الصفحة 81 بعد 100، وافر الأرداف، أردافه جهة مؤخرته، يمين المؤخرة ردف ويسارها ردف، فهو يتحدث عن هذه الأرداف، يقول وافر الأرداف، أردافه مكتنزة، أردافه منتفخة، أردافه ليست ملتصقة بظهره، إنما هي بارزة وافرة. وافر الأرداف أبدت نقصه، هذه الأرداف الكبيرة المكتنزة أبدت نقصه. أين بدأ نقص غزال الكرخ؟ بدأ نقص غزال الكرخ في خصره، فإن خصره خصر هضيم، إنه ضيق الخصر، هضيم الخصر. وافر الأرداف أبدت نقصه بدقيق الخصر إذ رجت لديه، فإنه حينما يتحرك ويتمايل فإن مؤخرته، فإن أردافه ترتج ارتجاجا. وهذا هو الذي يعشقه الحبوبي وبقية الشعراء في مؤخرات الغلمان كما يبدو من قصائده. ما تأملت بعيني شخصه غيرة من نظر العين علي، فهو يغار من عينه عليه، لكنه مشدود إلى أردافه المكتنزة التي ترتج ارتجاجا، وإلى دقيق خصره، وهو يشاركه الشراب مثلما يقول له فاسقني كأسا وخذ كأسا إليك، فلذيذ العيش أن نشترك، أترع الأقداح راحا قرقفا مسكرة، واسقني واشرب أو اشرب واسقني. والله لا يعجبني هذا القرف، لكن بيان الحقائق لابد أن يكون بهذا النحو، وإلا لن تتضح الحقيقة. لابد أن نضع أيدينا على قذارة مراجعنا العظام، لابد أن نضع أيدينا على عورات المذهب الطوسي القذر النجس. في الصفحة 39 بعد 300، هذه القصيدة قبيحة جدا لكنها طويلة، الوقت يجري سراعا، فماذا أصنع للوقت وعندي الكثير من المطالب؟ إلا أنني لن أتركها، سأشير إلى بعض أبياتها. هكذا يقول مرجعنا العظيم الكبير من تلامذة المدرسة العرفانية، مدرسة حسين قلي الهمداني، ومن مراجع النجف العظام. أتعرفون من كان حامل أسراره؟ إنه محسن الحكيم. محسن الحكيم كان الذراع الأيمن لمحمد سعيد الحبوبي. عبث الدلال فهز مائس عطفه، وتغصب فارتج مائج رتفه. من البيت الأول، إن الحبوبي يذوب هنا في مؤخرة غلامه الذي يعشقه في مستوى اللواط النظري، في مستوى العشق للغلمان نظريا، مثلما يثبت هذا في أشعاره الفاسقة بحسب ما يقوله هو. عبث الدلال فهز مائس عطفه، إن الدلال يجعل هذا الغلام يميس كما تميس العروس، ألا يقولون من أن العروس تميس ميسا في ليلة زفافها، فها هو يميس بأعطافه، الأعطاف جوانب بدنه. عبث الدلال فهز مائس عطفه وطغى الصبا، إنه عنفوان قوة جسده، وطغى الصبا فارتج مائج رتفه، إن رتفه يموج موجا حينما يتحرك ويتمايل مائسا بأعطافه، إنما يفعل ذلك أمام نظر الحبوب أو حينما يكون بين يديه في أحضانه، يميس يمينا وشمالا والأرداف مائجة مرتجة. عبث الدلال نظريا، نظريا عبث الدلال فهز مائس عطفه وطغى الصبا فارتج مائج رتفه. فالبان، البان إنه شجر البان، فالبان يقصفه تميل غصنه، يقصفه يغير حاله، يتبدل وضعه، فإن البان هذا الغصن الذي يؤتى به من شجرة البان حينما يتميل فإن حاله يتغير، والرمل ينسفه تهيل حقفه، يشبه حركة ارتجاج مؤخرة هذا الغلام مثلما يتحرك ما ارتفع من الرمل، حقف الرمل هو ما ارتفع منه، فحينما يهب الهواء فإن ذلك الرمل يتحرك، يتغير، يتغير حاله. إلى أن يقول فغدت مطارحة العتاب تهزه، يعاتبه، يعاتب حبيبه معشوقه هذا الغلام الذي ترتج أرداف مؤخرته ارتجاجا. فغدت مطارحة العتاب تهزه، وغدوت أرفق ما استمر بهتفه، أشكو إليه كما تشكى خصره، الحبوب يشكو لغلامه من حبه، كما تشكى خصره، من أي شيء تشكى خصره؟ من تحمل رتفه، لأن الخصر ضعيف ولأن المؤخرة كبيرة مندفعة إلى الوراء. لماذا كل هذا التعلق بالمؤخرة؟ أذكر كلمة لصدام كان يقولها للجنود العراقيين أيام الحرب العراقية الإيرانية، وهو يتحدث فيها عن الانسحاب التكتيكي من أن ينسحب إلى الوراء من حيث هو إلى الأمام، ويصر على نقطة، يصر على حماية المؤخرة، الاهتمام بحماية المؤخرة. شعراؤنا من مراجعنا العظام ومن علمائنا الكرام من الطوسيين الفطاحل، يبدو أنهم مهتمون كثيرا بالمؤخرة. المؤخرة مهمة جدا عند مراجعنا العظام، هذا الذي هو في أشعارهم. أشكو إليه كما تشكى خصره من حبه لا من تحمل ردفه، إلى أن يقول قسما بلفتة جيده، الجيد العنق أو جانب العنق، قسما بلفتة جيده وبطرفه وبعينه وبغصن قامته، وماذا بعد؟ وربوة رتفه. إن رتفه، إن مؤخرة هذا الغلام لها ربوة، لها ارتفاع، لها ربوة، فهي في آخرها تكون مدورة ممتلئة وليست مرتخية، لها ربوة. قسما بلفتة جيده، مرجعنا العظيم يقسم هنا بمؤخرة هذا الغلام، إنه لواط لكنه لواط نظري. قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه وبمرسل من شعره، يبدو أنه قد صنع تسريحة لشعره، وبمرسل من شعره، ما أرسله بعض شعره قد أرسله من دون أن يصنع فيه شيئا، وعقاصه، وبعض شعره قد ظفره، فهناك ظفائر وهناك شعر مرسل، وبمرسل من شعره وعقاصه ومرتب من نشره أو لفه، ويقسم ببقية شعره، لكنه يقول من أنه مرتب منسق، إن كان في الشعر الذي لفه وظفره أو كان في الشعر الذي أطلقه، وبخده وبورده وبشمه وبثغره وبخمره وبرشفه. ما كنت أحسبني أبت حباله، أبت حباله أن ينقطع الوصل فيما بيني وبينه، أو أن إلفا يلتوي عن إلفه، إنه يتشوق إليه ويتشكى من القطيعة التي حدثت فيما بعد، فيما بينه وبين معشوقه، وهو يقسم بمؤخرته لأن مؤخرته مقدسة يقسم بها. قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه. هؤلاء هم مراجعكم، أنا لا أحدثكم بشيء من عندي، ولا نقلت كلاما من الوهابيين يفترونه على مراجعكم، ولا نقلت كلاما من شاعر لا علاقة له بالجو الحوزوي وبالجو المرجعي، مثلا من الشعراء الشيوعيين. هذه القذارة من مراجعكم، وهذا الديوان من حوزتكم، وهذا الكلام من عمائمكم، فهذه القذارة منكم وإليكم، وهذا الوسخ منكم وإليكم. تتهجمون على نزار قباني: إنني قد قرأت أكثر دواوينه إن لم أكن قد قرأتها كلها، ما وجدته في المكتبات من دواوين نزار قد قرأته، وإنني أحفظ بعضا من أشعاره. والله ما وجدت الرجل يتغزل بذكر أبدا، تغزل لم يتغزل لا أدري، لكنني بحسب ما قرأت في دواوينه ما وجدت نصا في دواوينه يتغزل بمذكر، إنه يتغزل بالحسناوات من النساء، بالجميلات، بالمثيرات من بنات حواء. هذا هو الذي وجدته في دواويني وأشعاري وقصائدي نزار قباني، وأنتم أصحاب العمائم تحملون عليه الحملة تلو الحملة. والله لا هو أعف لسانا وأطهر أدبا من قذاراتكم هذه. يا معدن القذارة والوسخ، ما هذا الوسخ؟ تقسمون بمؤخرة غلام لوطي. لاحظوا الكذبة هنا، غرضها غرض القصيدة الغزل بالمؤنث. أين هو المؤنث؟ الغزل بالمؤنث وقد أفرغ بقالب الذكر. شنو خرط؟ شنو التجعمص هذا؟ بابا انتهى وقت التجعمص، روحوا جعمصوا على روحكم، جعمصوا على هاي المطايا اليمكم، وقت التجعمص انتهى. مع قناة القمر ما يفيد بعد التجعمص، هذا التجعمص خلوه إلكم، جعاميصكم إلكم. شنو الخرط هذا؟ قصيدة واضحة في اللواط وفي التغزل بالذكر وبنحو قبيح جدا إلى الحد الذي يقدس مؤخرة هذا الغلام المأبون اللوطي الذي يلاط فيه. هالشكل يضحكون عليكم. غرضها غرض القصيدة الغزل بالمؤنث وقد أفرغ بقالب المذكر. يحتاج إلى فتزيج عراقي معدل. هذه نذهب إلى فاصل.
يا حبيب الباكين، يا سيد المتمكلين، يا هادي المضلين، يا ولي المؤمنين، يا أنيس الذاكرين، يا مفزع الملهوفين، يا منجي الصادقين، يا أقدر القادرين، يا أعلم العالمين، يا إله الخلق أجمعين. سبحانك يا الغاف، يا من على فقهار، يا من ملك فقدر، يا من بطن فخبر، يا من عبد فشكر، يا من عصي فغفر، يا من لا تحويه الفكر، يا من لا يدركه بصر، يا من لا يخفى عليه أثر، يا يا مقدر كل قدر. سبحانك يا لا الغاف.
ومن محمد سعيد الحبوبي وشعره الذي يقدس فيه المؤخرات الأدبار ويقسم بربوة الأرداف مثل ما قرأت عليكم في أشعاره قبل قليل، إلى شاعر معاصر له ومن عمائم النجف، هو حلي في أصله، شاعر مشهور ومشهور جدا في الوسط الحسيني، إنه جعفر الحلي، السيد جعفر الحلي، الذي ولد سنة 1277 وتوفي سنة 1315، توفي في شبابه في السنة 38 من عمره. الأصل من الحلة، وهو من عمائم النجف ومن معاصري محمد سعيد الحبوبي وممن كانوا يحضرون مجلسه، مجلس الحبوبي. تلاحظون أن العمائم السوداء تحاصرنا من كل مكان، من إبراهيم الطباطبائي حفيد مهدي بحر العلوم، مرت الإشارة إليه في الحلقة الماضية، إلى محمد سعيد الحبوبي، إلى جعفر الحلي. قصائده الحسينية جميلة جدا، لا شك في هذا، وميميته التي تحدث فيها عن سيد الشهداء وعن أبي الفضل العباس معلقة فاخرة، لو أن في زمانه وحتى في زماننا هناك معلقات، فهذه معلقة من معلقات الحماسة الطالبية. الميمية التي يقول فيها: إنني أقرأ من ديوانه سحر بابل وسجع البلابل. بابلي هو، لابد أن يحضر الأصل في عنوان ديوانه، هذا هو ديوانه: سحر بابل وسجع البلابل. هذه الطبعة من منشورات الشريف الرضي، الطبعة الأولى قم المقدسة. حتى إذا اشتبك النزال وصرحت صيد الرجال بما تجن وتكتم، وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم، علمه بيده صاحب الراية، ما راعهم إلا تقحم ضيغم غيران يعجم لفظه ويدمدم، عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم، وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا، ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم، صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم، إلى آخر القصيدة. هذه أبيات اقتطفتها. لماذا اقتطفتها؟ لأنه مدح السلطان العثماني الناصبية عبد الحميد بقصيدة ضمنها نفس هذه المعاني وأكثر وأكثر. إذا ما ذهبت بكم إلى الصفحة 80، وقال في مدح السلطان السابق عبد الحميد خان ومهنيا له في فتحه لليونان للمعركة التي حدثت بين الدولة العثمانية آنذاك واليونان، هكذا يقول له، يخاطب هذا السلطان الناصبي، ولأجل دولته قاد محمد سعيد الحبوبي العشائر العراقية وذبحها، ذبحها الحبوبي لأنه ألقى بها في جحيم نيران الجيش البريطاني بتلك الأسلحة الحديثة، والعشائر العراقية متخلفة إلى أبعد الحدود، قادهم الحبوبي فأهلكهم، أهلكهم عن آخرهم، وهذا هو الذي صدمه. ولما رجع إلى الناصرية هذه الصدمة هي التي قتلته ومات في وقتها. هكذا يقول جعفر الحلي مخاطبا السلطان عبد الحميد العثماني: لك طأطأت دول الضلال رقابها، قدها فسيفك قد أذل صعابها، فاليوم صار الدين فيك مؤيدا، ولدولة الإسلام كل هابها، فمن المطاول دولة نبوية؟ الدولة العثمانية دولة نبوية، فمن المطاول دولة نبوية وقفت ملائكة السماء حجابها؟ فبكم بني عثمان دولة أحمد سحبت بفرع الفرقدين ثيابها. بشراك يا شمس الوجود، بشراك يا شمس الوجود بدولة بيضاء قد جل سناك ضبابها. هو إما أن يخاطب عبد الحميد بأنه شمس الوجود، أو أنه يخاطب رسول الله بأنه شمس الوجود، وهذا بعيد لأن البيت الذي بعدها أرسى قواعدها النبي محمد ورفعت أنت إلى السماء قبابها، يخاطب عبد الحميد الثاني العثماني. بشراك يا شمس الوجود، الخطاب واضح للسلطان العثماني. بشراك يا شمس الوجود بدولة بيضاء قد جلى سناك ضبابها، أرسى قواعدها النبي محمد. قواعد الدولة العثمانية دولة الفساد واللواط، إنها امتداد للخلافة العباسية اللوطية، أرساها محمد صلى الله عليه وآله، أرسى قواعدها النبي محمد ورفعت أنت يا عبد الحميد العثماني، ورفعت أنت إلى السماء قبابها، إلى أن يقول وهو يتحدث عن جيش عبد الحميد وعن جنوده: قلبوا اليمين على الشمال وجدلوا أبطال شرك لا نطيق حسابها، لا نعرف عددها، هنا قال للعباس أيضا: قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم. قلبوا اليمين على الشمال وجدلوا أبطال شرك لا نطيق حسابها، حتى جرينا من الدماء جداول خاضت خيول المسلمين عبابها، فتصبغت تلك الخيول من الدماء والنقع غبر نجبها وعرابها. النجب والعراب إشارة إلى سلالات الخيول الشريفة. فتصبغت تلك الخيول من الدماء والنقع غبر نجبها وعرابها. النجب والعراب هي من سلالات الخيول الشريفة الأصيلة، إنها الخيول الشريفة فيما بين الخيول. فغدت سواء حمرها وورادها، والشقر مذ صبغ النجيع إهابها. ما هو هذا الكلام؟ صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم. لقطة أردت أن أشير إليها من أن مضامين الميمية التي قلت عنها إنها معلقة بين القصائد، هذه المضامين ذكرها وبنحو أشد وأقوى في مدح عبد الحميد العثماني. شعراء صناجون، الشعراء صناجون. ولذا يقال للأعشى لأعشى قيس: صاحب المعلقة ودع هريرة إن الركب مرتحل. هذه المعلقة المشهورة من أشهر المعلقات، يقال له صناجة العرب. ما المراد من الصناجة؟ هذا الذي يحمل ربابته ويدور على الناس يمتدحهم بأشعاره كي يحصل على مقدار من المال. هؤلاء هم الصناجون، شعراء صناجون. أقرأ عليكم مما جاء مذكورا في أعيان الشيعة لمحسن الأمين العاملي، وهذا هو المجلد الرابع، الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، في الصفحة 97. إنها ترجمة جعفر الحلي الذي نحن بصدد الحديث عنه. يقول عنه: كان فاضلا مشاركا في العلوم الإلهية والدينية. هو من فضلاء حوزة النجف، كان فاضلا وكان زميلا لمحسن الأمين العاملي في حضور دروس الخارج عند كبار مراجع النجف. هو الذي يقول: كان فاضلا مشاركا في العلوم الإلهية والدينية، أديبا محاضرا شاعرا قوي البديهة، حسن العشرة رقيق القشرة صافي السريرة حسن السيرة، مدح السلاطين والعلماء فمن دونهم والذين دون ذلك، ونال جوائزهم، وله ديوان شعر مطبوع اسمه سحر بابل وسجع البلابل الذي أقرأ منه، إلى أن يقول: رأيناه في النجف، محسن الأمين العاملي، رأيناه في النجف وكان شريكنا في الدرس عند الفقيه الشيخ محمد طه نجف، وقرأ أيضا على الشيخ ميرزا حسين ابن ميرزا خليل، الميرزا حسين الخليلي من مراجع النجف في وقته، وقرأ أيضا على الشيخ ميرزا حسين ابن ميرزا خليل، وتوفي ونحن في النجف، ورثاه الشعراء ومنهم الشيخ محمد السماوي إلى آخر كلامه. فكان من فضلاء حوزة النجف، وكان زميلا في الحضور عند محمد طه نجف وعند مرزا حسين الخليلي مع محسن الأمين العاملي. قلت لكم ولد في سنة 1277 وفي النصف من شعبان، في يوم النصف من شعبان، وتوفي في أواخر شعبان سنة 1315. مر علينا بالنسبة للحبوب فإنه قد توفي سنة 1333، وهو أكبر سنا من جهة الولادة من جعفر الحلي. الحبوب ولد سنة 1266، قبل ولادة جعفر الحلي الذي ولد 1277. أقرأ بعضا من غزله بالذكور، صفحة 130. هذه القصيدة قصيدة طويلة، لكنني سأقرأ بعضا من أبياتها. من عذيري به، من عذيري به، رخيم دلال فتنتني ألحاظه الفاترات. الألحاظ الفاترة هي العيون الناعسة. يا مريض الجفون أمرتني. الألحاظ الفاترة، الألحاظ الناعسة. من عذيري به، رخيم دلال، رخيم دلال، إنه يتغنج بصوته الرخيم. فتنتني ألحاظه الفاترات. سيقولون لك هذا غزل بالنساء، كذابون وحق الحسين، هذا البيت يفضعهم. ونبات العذار زاد ولوعي. العذار أو العذار لا يكون للمرأة، إنما هو للرجل، وهو ما ينبت من شعر في بداية ظهور شعر لحية الرجل، ما يخرج من شعر على العذارين على الجانبين، هو يتغزل حتى بهذا الشعر، مع أن هناك قوم من اللوطيين لا يحبون هذا، يعرضون عن الغلام إذا ما نبت الشعر في وجهه. ونبات العذار زاد ولوعي، زدت ولعا فيه، يعني لست كأولئك اللوطيين الذين لا يحبون الغلام حينما ينبت شعر لحيته في بداية ظهورها. ونبات العذار زاد ولوعي، زدت ولعا فيه، ومن الجهل أن يعافى النبات. من الجهل أن نعرض عن الغلام في هذه المرحلة، في هذه المرحلة لابد أن نلتصق به أكثر، هذا ذوقه، ولولا الأذواق لبارت السلع كما تعرفون، هذا ذوق علمائنا الكرام ومراجعنا العظام وشعرائنا الأكارم الأعاظم. من عذيري به رخيم دلال فتنتني ألحاظه الفاترات ونبات العذار زاد ولوعي ومن الجهل أن يعافى النبات. عكست خده الطلا وقد تقرأ الطلا إنها الخمرة. كان قريبا منه فخده ظهرت صورته في آنية الخمر. عكست خده الطلا فاستنارت مثلما تعكس الشموس المرآة. فمثلما المرآة تنقل لنا الشمس فإن كؤوس الخمر نقلت لنا جمال خده. غنج اللحظ أي أنه بألحاظه وحركات جفنيه ونظرات عينيه يميس دلالا، دلاله واضح، إنه يثيرني. هو يقول هكذا: يثيرني بلفتاته وبنظرات عينيه. غنج اللحظ، التغنج إما باللسان أو بحركة البدن، لكن هذا يتغنج بعيني. غنج اللحظ أتلع الجيد، ما هو بقصير الرقبة. أتلع الجيد هذه صفة للغزال، رقبته كرقبة الغزال. غنج اللحظ أتلع الجيد يحل منه دل يتدلل، وغمزة والتفات حركاته جميلة، غمزاته باهرة، إنه يثير شاعرنا. ما أحيلاه هذا إظهار للحب بشدة. ما قال ما أحلاه، ما أحيلاه، ما أحيلاه. والأكاويب جمع لكوب وهو القدح، والأكاويب تجلى بيننا إذ نقول هاكم وهاتوا. وبخديه غض ورد نضير قطفته الشفاه للراحات. هو شاعرنا قطف الورود التي في خده، إنها ورود غضة ناعمة جميلة. وبخديه غض ورد نضير قطفته الشفاه للراحات. دب في خده العذار فزادتني ملاما على هواه اللحات. اللحات اللائمون المخاصمون يلومونني كيف أعشق غلاما قد نبت الشعر في وجهه لكنني أعشقه. وهكذا قال: ونبات العذار زاد ولوعي ومن الجهل أن يعافى النبات. دب في خده العذار الشعر فزادتني ملاما على هواه اللحات اللائمون. ليت شعري وللندامة اجتماع في رياض تجلى بها الكاسات أشموس تطلعت أم سقات ورحيق في الكأس أم وجنات، إلى آخر القصيدة. إنه يعشق الغلام بطريقة تخالف طريقة اللوطيين حتى وإن نبت الشعر في وجهه، لأن صدر الدين الشيرازي في كتابه الأسفار حينما درسنا الطريقة العرفانية لمعرفة الله أن نعشق الغلمان قبل أن يكون الشعر قد نبت في عوارضهم، هكذا علمنا صدر الدين الشيرازي في دراستنا لكتابه الأسفار. إذا أردنا أن نعرف الله، أن نصل إلى الله، أن نبحث عن غلام جميل أمرت كي نعشقه كي نستطيع أن نصل إلى الله. وقبض من دبش، نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا بارئ يا دارئ يا باذخ يا فارج يا فاتح يا كاشف يا ضامن يا آمر يا ناهي، سبحانك يا يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو، سبحانك يا
صفحة 419، وهو يخمس قصيدة لمحمد سعيد الحبوبي، قصيدة من قصائد محمد سعيد الحبوبي في الغزل بالغلمان، يخمسها تخميسا. يا يوسف الحسن فيك الصب قد ليما، هذا شعر جعفر الحلي، لأن في التخميس يكون البيت الأصل في آخر المقطع. يا يوسف الحسن فيك الصب قد ليما، الصب العاشق يخاطب غلاما بهذا الوصف. يا يوسف الحسن فيك الصب قد ليما، ولو رأوك هووا للأرض تعظيما، بمن حباك فنون الحسن تتميما، لحكوكبا، هذا هو كلام الحبوبي، لحكوكبا وامشي غصنا والتفت ريما، فإن عداك اسمها لم تعدك السيما، لم تعدك السيما، يعني إن لم تكن تسمى بأنك كوكب وبأنك غصن وبأنك ريم بأنك غزال، فإن عداك اسمها لا تسمى بهذه الأسماء لم تعدك السيمة، إنما صفتها وسيماؤها ظاهرة عليك. يخاطب غلامه الذي يعشقه نظريا، نظريا. هذا هو اللواط النظري. مر علينا اللواط الصناعي وهذا اللواط النظري. يا يوسف الحسن فيك الصب قد ليما ولو رأوك هووا للأرض تعظيما بمن حباك فنون الحسن تتميما لح كوكبا وامش غصنا والتفت ريما فإن عداك اسمها لم تعدك السيما. إلى أن يقول صفحة 422: دم الشقيق مراق في أنامله. إنه يتحدث عن شقائق النعمان، نوع من أنواع الورود أوراقها حمراء شديدة الحمرة، إذا ما فركها الإنسان بين أصابعه فإن أصابعه ستتلون بلون قريب من لون الدم. دم الشقيق مراق في أنامله، يبدو أنهم جلاس في حديقة أو أنهم جلاس في مكان تكثر فيه شقائق النعمان. وهذا الغلام الجميل يعبث بورود الشقائق هذه حتى تلونت أنامله أصابعه بهذا اللون بلون الدم. دم الشقيق مراق في أنامله والخيزران عليل من تمايله. يقارن فيما بينه وبين الخيزران. الخيزران نبات، عود الخيزران يتمايل، فيقول من أن الخيزران عليل من تمايله، عليل بسبب غيظه، فالخيزران مغتاظ من تمايل هذا الغلام الجميل، فإن تمايل جسمه أحلى من تمايل غصون الخيزران. دم الشقيق مراق في أنامله والخيزران عليل من تمايله. يا حسنه حين باها في شمائله، هذا بيت الحبوب. يا حسنه حين باها في شمائله ورج أحقاف رمل في غلائله. الحبوب هكذا يصف هذا الغلام بأنه يلبس ثيابا رقيقة، غلائل. الغلائل هي الملابس الداخلية. في لغة العرب كان العرب يقولون للملابس الداخلية للجواري غلائل، ويقال للجزء الذي يلبس على الصدر غلالة. الغلائل هي الملابس الرقيقة الشفافة. هؤلاء يعيشون في أجواء رومانسية إلى أبعد الحدود كما يتصورونها في أشعارهم القذرة هذه. ورج أحقاف رمل، الأحقاف هي تلال الرمل، إنه يشبه أردافه. عجيب هذا الحبوب، أشعاره لا بد أن يتحدث فيها عن المؤخرة. دم الشقيق مراق في أنامله والخيزران عليل من تمايله. يا حسنه حين باها في شمائله ورج أحقاف رمل في غلائله، من تحت ملابسه الداخلية الشفافة كانت أردافه كتلال الرمل تتحرك مرتجة. ورج أحقاف رمل في غلائله يكاد ينقد عنها الكشح مهضومة، لثقلها لثقل الأرداف ولانتفاخها، ولأنها مكتنزة وكبيرة وبارزة فلثقلها تكاد أن تنقطع عن خصره، يكاد ينقطع عنها الكشح مهضومة. الكشح جانب البدن في منطقة الخصر، إلى أن يستمر في مثل هذا الكلام الوسخ. الوقت يجري سريعا، كان في نيتي أن أقرأ أبياتا أخرى لكنني هكذا يبدو لي أن الوقت لا يكفي كي ألملم أطراف الحديث في هذا الموضوع في هذه الحلقة. هذا مثال آخر من عمائم النجف السوداء من فضلائها وعلمائها ومن الشعراء الحسينيين. محمد سعيد الحبوبي ما هو من الشعراء الحسينيين؟ هو من شعراء الأرداف والأوراك والمؤخرات والكؤوس والخمرة، ومن جعفر الحلي أنتقل بكم إلى فقيه ومجتهد من مجتهدي النجف، السيد رضا الهندي. رضا الهندي هذا ديوانه. رضا الهندي هكذا جاء في ترجمته، أقرأ عليكم من أدب الطف أو شعراء الحسين لإجواد شبر، وهذا هو الجزء التاسع، مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان. تبدأ الترجمة صفحة 241، السيد رضا الهندي المتوفى 1362 للهجرة، كانت تربطه بجعفر الحلي علاقة وثيقة جدا، وكان يحضر مجلس محمد سعيد الحبوبي في النجف، هؤلاء يتواصلون مع بعضهم. الحبوبي توفي سنة 1333، جعفر الحلي توفي سنة 1315، رضا الهندي توفي سنة 1362 للهجرة. كان وكيلا لأبو الحسن الإصفهاني، وتربطه بأبي الحسن الإصفهاني تربطه علاقة وثيقة، أرسله وكيلا عنه إلى منطقة المشخاب وتوفي هناك. ماذا يقول إجواد شبر في موسوعته أدب الطف صفحة 242؟ ومكث يواصل دروسه في سامراء، انتشر الطاعون في النجف فخرج كثيرون إلى سامراء ومنهم رضا الهندي. ومكث يواصل دروسه في سامراء، وكان موضع عناية من آية الله المجدد الشيرازي، محمد حسن الشيرازي صاحب الفتوى المشهورة، الفتوى التي تعرف بفتوى التنباك، وكان موضع عناية من آية الله المجدد الشيرازي. المجدد الشيرازي كان من تلامذة مدرسة حسين قلي الهمداني، وكانت له علاقة مع محمد سعيد الحبوبي، صداقة، ولهما صديق آخر هو جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني ما هو سني لكنه كان يظهر التسنن. جمال الدين الأفغاني هو إيراني من أسد آباد، من مدينة همدان، فهو جمال الدين الحسيني، هو هاشمي حسيني الحسيني الأسد آبادي الهمداني، ولكنه كان يتخفى تحت هذا اللقب. كان في النجف ومن تلامذة مدرسة حسين قلي الهمداني، وبعد ذلك صار رئيسا لمحفل الماسونية في مصر. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية كي تطلعوا على تفاصيل هذا الموضوع، وبالوثائق بالوثائق 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 القطعية التي لا مجال للشك فيها. وكان موضع عناية من آية الله المجدد الشيرازي لذكائه، لذكاء رضا الهندي، وسرعة البديهة وسعة الاطلاع. وفي النجف واصل جهوده العلمية على أساطين العلم بعد ذلك لما رجع الراجعون إلى النجف. وفي النجف واصل جهوده العلمية على أساطين العلم حتى نال درجة الاجتهاد. وعندما انتدبه المرحوم السيد أبو الحسن الإصفهاني للإرشاد، وذلك بعد أن شهد سابقا له مراجع الطائفة، شهدوا له بالاجتهاد كالشيخ محمد حسن آل صاحب الجواهر، والشيخ الشربياني، والملا محمد كاظم الخراساني، إلى آخر كلامه، إلى آخر كلام إجواد شبر في الجزء التاسع من أدب الطف. أنا لست بصدد تتبع كل ما كتب عن رضا الهندي، هو تعريف إجمالي، وهذا ديوانه الذي بين يدي انتشارات المكتبة الحيدرية، هذه الطبعة الأولى 1430 هجري قمري، قم المقدسة. أشهر قصيدة لسيد رضا الهندي هي القصيدة الكوثرية، هذه أشهر قصيدة في أجواء النجف خصوصا، تقرأ في مختلف المناسبات، تقرأ في أفراح الأئمة، وتقرأ في الأعياد، وتقرأ في الأعراس، وتقرأ كذلك في احتفالات الختان، وتقرأ في مجالس العقد، عقد الزواج، وتقرأ وتقرأ. أشهر قصيدة تقرأ في النجف هي القصيدة الكوثرية، وإنما عرفت بالكوثرية جاء فيها إنا أعطيناك الكوثر، من هنا عرفت بالكوثرية. هذه القصيدة الكوثرية تشتمل على جزئين، الجزء الأول منها غزل ونسيب، ما يسمى بالنسيب. النسيب مصطلح أدبي يطلق على الشعر الغزلي، والذي قد يكون افتراضيا ليس حقيقيا، وقد يكون حقيقيا، الذي تفتتح به القصائد، وهذا أمر كان معروفا عند شعراء العرب منذ العصر الجاهلي، يفتتحون قصائدهم في مختلف الموضوعات، ربما تكون القصيدة مديحا، وربما تكون القصيدة تشوقا وحزنا، وربما تكون القصيدة رثاء، وربما تكون القصيدة فخرا وحماسا، لكنهم يبتدئون بالنسيب، والمراد من النسيب هو الشعر الغزلي الذي قد يكون افتراضيا وقد لا يكون افتراضيا، قد يكون حقيقيا، يكون في بداية القصائد. فلا يقال للقصيدة التي كلها غزل نسيب، هذا النسيب مصطلح في عالم الأدب العربي للغزل الذي تفتتح به القصائد. القصيدة التي عرفت بالكوثرية لرضا الهندي الجزء الأول منها غزل نسيب، قد يكون افتراضيا قد لا يكون افتراضيا، هذا أمر ليس مهما بالنسبة لي. الجزء الثاني منها مديح لأمير المؤمنين من أجمل المديح. القصيدة جميلة خصوصا وأنه جاء بها على البحر المتدارك، البحر المتدارك الذي وزنه أخذ من ركضة الخيول، فعلا 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 فعلا، أمفلج ثغرك أم جوهر، فعلا فعلا فعلا، هذه ركضة الخيول، مثلما نقول في العامية طربك 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 لركضة الخيول، فعلا فعلا فعلا، أمفلج ثغرك أم جوهر ورحيق رضابك أم سكر، قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر، فسميت الكوثرية. الجزء الأول منها في الغزل، الجزء الثاني من القصيدة في مديح أمير المؤمنين، ويبدأ من هنا: سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر، قد تمت لي بولايته نعم جمت عن أن تشكر، إلى آخر القصيدة. الجزء الذي يرتبط بمديح أمير المؤمنين حينما يقول: سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، هذا جزء بديع لا شأن لي به، وأنا أقرأه في مجالسي، في أحاديثي، في محاضراتي، هذا الجزء الجميل في مديح أمير المؤمنين. لكن المشكلة في مقدمة القصيدة في النسيب، النسيب الذي جاء به مقدمة لقصيدته هو غزل بغلام، غزل اللوطي، والأقبح من هذا جاء بآيات من القرآن وجعلها في وصف ذلك الغلام الذي يعشقه: إنا أعطيناك الكوثر، إنه يخاطب الغلام. لكن الأقبح من كل ذلك أن نجد ابنه، ابن رضا الهندي، أحمد الهندي، وهو معمم أيضا وهو حوزوي، أن نجد ابنه يكتب تعليقة على القصيدة الكوثرية فيشرح الأبيات التي تغزل فيها أبوه بغلام مأبون يشرحها برسول الله، والأقبح والأقبح من هذا، هذه الكوثرية حينما تقرأ في مجالس المراجع في النجف وفي حسينيات النجف القارئ يقرأ أبياتا يتغزل بها رضا الهندي بغلام مأبون وهم يرفعون أصواتهم بالصلوات يظنون أن الأبيات في رسول الله. تعالوا قلوا لي شو نسوي ويا الأمة المطاية؟ فهموني ويا الأمة المطاية. أتذكر سنة 1980، إما 1980 وهي على الأكثر أو 1981، لكن على الأكثر 1980 حينما كانت الحسينية النجفية الحيدرية في قم كانت تقيم برامجها ومجالسها في مسجد الشيخ محمد تقي بهجت في الجزرخان في مدينة قوم المقدسة. لم تكن هناك بناية خاصة بالحسينية الحيدرية النجفية، كانوا يقيمون برامجهم في مسجد الشيخ محمد تقي بهجت. كنت أحضر وأواظب على الحضور في تلك المجالس، ولكنني صدقوني في مجلس من المجالس خرجت وما عدت إليها إلى اليوم، ما حضرت بعد ذلك في الحسينية الحيدرية النجفية. ولذا أخذت عهدا على نفسي إذا تسنت لي الأمور أن أفتح حسينية، وفعلا بعد ذلك بمدة ما هي بطويلة جدا فتحت حسينية كي أتحدث فيها كما أريد. ما الذي أخرجني من الحسينية؟ كان المنشد في يوم من أيام أفراح أهل البيت كان ينشد القصيدة الكوثرية. دعوني من القراءة الخاطئة، ما هذا شيء معروف عن الشيعة جميعا، ونحن تعلمنا القراءة الخاطئة من مراجعنا الثولان، هم إذا ما قرأوا شيئا وحتى في الورقة يقرؤونه خطأ. نحن تعلمنا القراءة الخاطئة للقرآن، للأدعية، للزيارات، للروايات. الآن الأدعية التي تبث عبر قناة القمر القراءة فيها خاطئة، خصوصا القراء العراقيون لا يحسنون القراءة. كثيرون يقولون لماذا دائما تخرجون القراء الإيرانيين؟ ما عندنا من قراء أصواتهم جميلة لا يحسنون القراءة، والآن الذين نخرجهم يقرؤون الأدعية، يقرؤون الزيارات، يقرؤون النصوص، قراءاتهم خاطئة. لكن هذا هو الموجود. على أي حال، دعوني من القراءة الخاطئة القصيدة، فهذا أنا متعود عليه، متعود على أن أسمع القراءة الخاطئة لأي شعر يقرأ في الحسينيات والمساجد الشيعية، فضلا عن القرآن وفضلا عن الروايات والأحاديث. أنا أسمع هذا يقرأ الأبيات والتي أعرفها منذ صغري أنها أبيات غزل بمذكر، يقرأها ومع كل بيتين يرفعون أصواتهم بالصلاة على محمد وآل محمد، وقد جلس في صدر المجلس صف من العمائم الكبيرة ما بين آية من آيات الله وبين حجة من حجج الإسلام والمسلمين. وهؤلاء المطايا، ذول الآيات والمطايا، أيضا كانوا يشاركون الناس في الصلاة على محمد وآل محمد لما يقرأه هذا القارئ. والله تعجبت، قلت إذا كان عوام شيعتي لا يعرفون الشعر محذورون. هاي المطايا القاعدة، ذول الآيات، آية الله آية الله حجة الإسلام، هاي المطايا القاعدة، هذه ايش دارسة، ايش مفتهمة هذه؟ صدقوني منذ ذلك اليوم خرجت من الحسينية الحيدرية النجفية وما عدت إليها منذ أن كانت في مسجد الشيخ محمد تقي بهجت. كانوا يقرؤون القصيدة الكوثرية التي هي في التغزل بغلام والشاعر يريد أن يلوط به. سأقرأ لكم القصيدة. المشكلة هذا الكتاب فيه شرح للقصيدة، والذي كتب الشرح هو ابنه، ابن رضا الهندي، يشرح أبيات اللواطي وأبيات الغزل بالمذكر برسول الله صلى الله عليه وآله. نحن نعيش مع أي حمير، مع أي حمير يا جماعة؟ احنا مسوين شيء، مسوين شيء وما ندري، قلونا قلونا. هالمطايا زخ علينا مطي ورا مطي. هذه المرجعية بالنجف تخرج لنا الحمير بعد الحمير. ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ نذهب إلى فاصل.
يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء، يا حبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء، يا أكرم الكرماء، سبحانك يا الغافي، يا كافيا من كل شان، يا قائما على كل شان، يا من لا يشبهه شان، يا من لا يزيد في ملكه شان، يا من لا يخفى عليه شان، يا من لا ينقص من خزائنه شان، يا من ليس كمثله شان، يا من لا يعزب عن علمه شان، يا من هو خبير بكل شان، يا من وسعت رحمته كل شيء، سبحانك يا لا إله إلا
أجواد شبر في الجزء التاسع من موسوعته أدب الطف صفحة 244 يقول، وأجواد شبر أديب وشاعر ومؤرخ، يقول: ومن روائعه التي اشتهرت، يتحدث عن رضا الهندي، ومن روائعه التي اشتهرت وحفظها القاصي والداني قصيدته الكوثرية، والمقطع الأول منها في الغزل، لكنه ما قال في الغزل بالمذكر، إلا أن هذا لا يخفى على جواد شبر وأمثاله من الأدباء والمطلعين على تفاصيل وقائع النجف. والمقطع الأول منها في الغزل، وباقيها في مدح الإمام أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه. عودوا إلى الأدباء لا إلى المعممين. المعممون حمير حمير حمير، لا تعودوا إليه. وربما تجدون معمما يعرف الحقيقة لكنه في سبيل الدفاع عن العمامة والمرجعية سيضحك عليكم، يكذبون يكذبون، وحق الحسين يكذبون. أكثرهم مطايا، واللي يفتهم منهم كذاب كذاب. هذا هو واقع الحوزة الطوسية القذرة النجسة. أقول هذا عن معايشته، أقول هذا عن تجربته، وهم يسمعونني الآن ووالله يعرفون أن الذي أقوله هو الحقيقة بعينها. أكثر المعممين في النجف وكربلاء وسائر الحوزات الأخرى مطايا، لا فهم ولا علم، من المرجع إلى أصغر واحد أكثرهم طرطبيسية، طرطبيس ما يعرف الجمعة من الخميس، وإلا كما نقلت لكم سطر قاعدين أكثر من النعل، قاعدين آيات وحجج، ما بيهم واحد يفتهم هذه القصيدة المقطع الأول منها لا يناسب أن يقرأ في مجالس أهل البيت، لكن القصيدة تقرأ بكاملها في كل مكان من بيوت المراجع في النجف وفي الأعراس. شو تسوي لها الشيعة الغبران؟ بأفراحهم يذمون رسول الله بهذه القصيدة ويذمون أهل البيت، وحينما يموتون يقرؤون دعاء العديلة، ويوصي بعضهم بعضا أن يقرأوا دعاء العديلة له عند موته. ودعاء العديلة ليس من أهل البيت، كتبه أحد الطوسيين، والعقائد التي فيه عقائد ضلال، التوحيد الذي فيه توحيد شركي بحسب توحيد العترة الطاهرة وحق أمير المؤمنين، وقد تحدثت عن هذا بالتفصيل وبالوثائق. وعودوا إلى برامجي. لوين تظلون مطاي؟ لوين تظلون مطاي؟ هكذا يبدأ رضا الهندي قصيدته الكوثرية: أمفلج ثغرك أم جوهر؟ لا أريد أن أشرح الكلمات، سيطول الحديث بي، وإنما أذهب إلى النقاط التي لا بد أن تعرفوها. أمفلج ثغرك أم جوهر؟ ورحيق رضابك أم سكر؟ الثغر المفلج، الثغر الذي أسنانه بيضاء فيما بينها فواصل ليست ملتصقة، فهو يخاطب هذا الغلام الجميل الذي يعشقه نظريا، لن نقول عمليا، نظريا. هذا شعر في اللواط النظري. أمفلج ثغرك أم جوهر؟ هو يسأل غلامه الذي يعشقه، بالتعبير الشعب العراقي يسأل الفرخ: أمفلج ثغرك أم جوهر؟ يقول له: هذه أسنانك جوهر أم أنها لؤلؤ منضد بهذه الطريقة؟ هناك فواصل بين أسنانك نظمت نظما. ورحيق رضابك أم سكر؟ إنه يمص شفاهه فيقول له: هذا الذي أمصه من شفتك ومن شفاهك، هذه الرطوبة والنداوة، هذا رحيق أصل العسل أم هو سكر؟ إنه يخاطب غلامه، يحكي ويا الفرخ، تفتهمون له لا؟ يا مطايا كيف تخاطبون رسول الله بهذا الخطاب؟ هذا هو نتاج المرجعية في النجف. أمفلج ثغرك أم جوهر؟ ورحيق رضابك أم سكر؟ قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر. هذا القبح، هذا الخطاب لرسول الله، كيف تنقله يا رضا الهندي كي تخاطب به غلامك الافتراضي، غلامك المأبون؟ هذا أقبح شيء مما يفعل. هذا خطاب لرسول الله، وهذا هو الذي غرر بالشيعة. فتصوروا أن الخطاب في القصيدة لرسول الله، وهم الشيعة نوابغ عباقرة. من سواهم نوابغ وعباقرة؟ المرجعية، المرجعية هي سوتنا نوابغ وعباقرة وعلماء. مو مراجعنا كل شيء يفتهمون علم، علم وفهم يخر من كل صفحة. قد قال لثغرك صانعه، هذا يتحدث عن غلامه المأبون، إنا أعطيناك الكوثر. والخال بخدك، متى كان في خد رسول الله خال؟ في أي رواية؟ لم يكن في خد رسول الله خال. إنه يتحدث عن غلامه، عن الفرخ. والخال بخدك أم مسك؟ هذا الخال هو خال أم أنه نقطة مسك؟ لأن المسك لونه حينما ينضج يميل إلى السواد. المسك في أصله من دم الغزال، لكنه حينما ينضج ويكون ناضجا يميل إلى السواد. فهو يقول لغلامه: والخال بخدك أم مسك نقضت به الورد الأحمر؟ خدك هذا الأحمر كالورد، هذا خال فيه أم هو مسك أنت جملت به خدك؟ هل هذا يقال لرسول الله؟ طيح الله حظكم، طيح الله حظكم، طيح الله حظكم في الحسينيات وفي الهيئات وفي برامج القنوات السيستانية والشيرازية، يخرجون علينا على أساس شعراء. ولكم أنتم بعراء مو شعراء، بعراء أنتم، تم مو شعراء، بعراء. كيف تقولون أن الكلام هذا عن رسول الله؟ هذا كلام عن فرخ، هذا فرخ رضا الهندي، الفرخ الافتراضي لرضا الهندي. والخال بخدك أم مسك نقضت به الورد الأحمر؟ أم ذاك الخال بذاك الخد فتيت الند على مجمر؟ الند هو العنبر، العنبر هذا الذي يستخرج من البحار مما تقذفه أحشاء الحيتان. ويكون لونه ضاربا إلى البياض. أم ذاك الخال بذاك الخد فتيت الند على مجمر، على مجمر البخور، إنه يتبخر بالعنبر. يصف هذه الحالة، يقول له، يصف هذه الحالة، يقول له: أم ذاك الخال بذاك الخد فتيت الندي، كالذي فت العنبر على المجمر، على المكان الذي يوضع فيه البخور. عجبا من جمرته تذكو، من جمرته، من جمرة خده، وبها لا يحترق العنبر. عجبا من جمرته تذكو وبها لا يحترق العنبر. يا من تبدو لي وفرته، كان شعره طويلا. ما هو غلام مخنث. يا من تبدو لي وفرته، وفرة الشعر قد تكون على الأذنين وقد تكون على الجبهة. أبو قذيلة، يا من تبدو لي وفرته في صبح محياه الأزهر، فأجن به بالليل إذا يغشى والصبح إذا أسفر. يأتي بألفاظ من آيات الكتاب الكريم ويحشرها في هذا الكلام الوسخ. ارحم أرقا، أرقا لا ينام بسببك، بسبب عشقك. ارحم أرقا لو لم يمرض بنعاس جفونك لم يسهر. جفونك الناعسة هي التي أمرضتني وجعلتني أرقا لا أنام. تبيض لهجرك عيناه، تبيض لهجرك عيناه، مثل ما بيضت عينا يعقوب على يوسف، يشير إلى هذا المعنى. تبيض لهجرك عيناه حزنا ومدامعه تحمر، يبكي دما. يا للعشاق لمفتون بهوى رشأ أحوى أحور. هل هذه أوصاف رسول الله؟ الرشأ هو ابن الغزالة، ابن الغزالة الذي كبر وصلح جسمه ونما لحمه وعظمه. أحوى الذي شفاهه لونها داكن، فكرة أحمر الشفاه من هنا نشأت. فهذا في الحضارات القديمة يعتبرونه شيئا جميلا في الشفاه، إن كان في شفاه النساء أو في شفاه الغلمان. الأحوى هو الذي شفاهه داكنة، فإن لم تكن تلون بلون داكن، لا تبقى بلونها الفاتح، لأن اللون الداكن يثير ما يثير في النفس. فهل هذا يقال لرسول الله من أنه رشأ أحوى؟ هذه صفات تقال للغلمان الذين يلاط بهم. يا للعشاق لمفتون بهوى رشأ أحوى أحور. الأحور هو الذي سواد عينه واضح شديد وبياض عينه كذلك، ومنه الحوراء. إن يبدو لذي طرب غنى، يعني أن المغنين إذا رأوا رسول الله يغنون، أم أن هيبته هي التي ستسيطر عليهم؟ إن يبدو لذي طرب غنى أو لاح لذي نسك للعباد كبر، آمنت هوى بنبوته. هذا الشارح يتحدث عن الإيمان. هذا أحمد ابن رضاء الهندي، يقول الإيمان معروف وهو اعتقاد، يقول الإيمان معروف وهو اعتقاد أصوله خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، والإمامة إلى آخر الكلام يستمر. آمنت هوى بنبوته، هو يقول آمنت هوى بنبوته، بما يميزه عن غيره من الغلمان. هذا المراد، آمنت هوى بنبوته، وبعينيه سحر يؤثر. هل هذا يقال لرسول الله؟ هذا كلام الوليد ابن المغيرة المخزومي في سورة المدثر. هذا هو الذي قاله عن رسول الله وعن قرآن رسول الله. في الآيات من الآية 21 وما بعدها، من سورة المدثر ما بعد البسملة، ثم نظر ثم عبس وبسر. من هو هذا؟ الوليد ابن المغيرة المخزومي. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. هذا قول الوليد ابن المغيرة المخزومي، الله يتوعد على هذا القول، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. افتهمتوا؟ لو ما افتهمتوا ما راح تفتهمون، ما راح تفتهمون، ما زلتم على المذهب الطوسي ما راح تفتهمون، ما زلتم تمشون وراء هالمطاية ما راح تفتهمون، ما راح تفتهمون، وستبقون على الضلال. آمنت هوى بنبوته، بما يميزه، بعلوه. النبوة العلو، بعلوه على سائر الغلمان، وبعينيه سحر يؤثر. هذا لا يقال لرسول الله، هذا الكلام كله يأتي به من آيات الكتاب، يضمن هذه الألفاظ، هذه القصيدة، وهو يتغزل بغلام. إلى أن يقول له يا من قد آثر هجراني وعلي بلقياه استأثر. فهل يقول رضا الهندي لرسول الله هذا القول؟ يا من قد آثر هجراني وعلي بلقياه استأثر. إلى أن يقول فأجل الأقداح بصرف الراح، الراح الخمر، عسى الأفراح بها تنشر، واشغل يمناك بصب الكأس وخلي يسارك للمزهر. المزهر هو العود، الآلة الموسيقية. فهل يقول رضا الهندي لرسول الله هذا القول ولا يضحكون عليكم، يقولون لكم هذا شعر رمزي؟ الشعر الرمزي ليس هكذا، هذا شعر عبارة ما فيه من رموز. المراد من الشعر الرمزي هو الشعر الصوفي، هذا شعر غزلي ظاهر سطحي خليع وسخ، وهو غزل بمذكر. واشغل يمناك بصب الكأس وخلي يسارك للمزهر، للعود. فدم العنقود وهو الخمر، العنقود عنقود العنب، ولحن العود وهو المزهر، يعيد الخير وينفي الشر. هل هذا منطق العترة الطاهرة؟ هذا منطق السفلة الذين يتمثلون بهم هؤلاء العلماء الأعلام. يقول له بكر للسكر قبل الفجر، فصفو الدهر لمن بكر. هل يقول هذا لرسول الله؟ قولكم أنتم مطاية بقر بشر، من يصنف أنتم؟ بكر للسكر قبيل الفجر فصفو الدهر لمن بكر. هل يقال هذا لرسول الله؟ بكر للسكر قبيل الفجر. هذا عملي، يقول هذا عملي، عملي القبيح، فاسلك سبلي إن كنت تقر على المنكر. إذا كنت تريد أن تستمر معي على شرب الخمر، أو أن أمص رضابك، أو أن أفعل فيك ما أفعل، هذا عملي، فاسلك سبلي إن كنت تقر على المنكر. فلقد أسرفت، أسرفت على نفسي، وما أسلفت لنفسي، ما فيه أعذر، ثم يقول بعد ذلك سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر. فهل ما كان من مديح لرسول الله يسود صحائف أعمالنا؟ وقت الحلقة صار أطول، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء الثيران، ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء إلى سائر الأوصاف الأخرى، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.